إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، فهي كفارة المجلس.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، تقدم في درس الأمس قول المصنف رحمه الله تعالى كالخياطة والخرز وأيضا الحلج، سبق ذكر الحلج، والحلج معناه النذف، وهو أن يدق حبل القطن حتى يستخرج القطن منها، المعنى أنه يستخلص القطن ويدقه بالمحلاج، كذلك المنداف هو النذف، المعنى مثل ما تقدم أنه لا يستعمل، لا يكون لأجل هذه الصناعات إلا الشيء العارض، إلا الشيء العارض مثل كونه يعني يحتاج إلى أن يخصف نعله أو يرفع ثوبه. وهذا باب حديث مشهور تكلم في أهل العلم في صحته وعدم صحته، ومنهم من يقول له منكر، حديث رواه الطحاوي وغيره، وجاء أيضا عند النسائي، لكن اللفظ الذي متعلق بهذا الباب هو أنه عليه الصلاة والسلام مرة قال: يا قريش، لا يبعثن الله إليكم رجلا يحملكم على الحق أو في يوم هذا. فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله؟ قال: لا. قال عمر: أنا يا رسول الله؟ قال: لا. قال علي: قال عمر: أنا يا رسول الله؟ قال: لا، لكنه خاصف النعل في المسجد. وكان قد أعطى علي رضي الله عنه نعليه يخصفهما في المسجد، يخصفهما في المسجد. وهذا الحديث عند كريم عن المنكر، وقالوا إن علي رضي الله عنه لم يقاتل قريش، إنما الذي وقع في القتال وقع بينه في الحروب الواقعة في عهده رضي الله عنه، الحروب التي أيضا ودع أنه لم يقع فيها، وقال ما معناه: إن موقفا وقفه سعد إن كان إثما إنه لقليل، وإن كان درا إنه لعظيم، لأن سعد بن الوقاص محمد بن مسلمة وابن عمر جماعة من الصحابة عنهم اعتزلوا ورأوا عدم الدخول مع أي من الفريقين، فشاهد أن الخصم ونحو ذلك لنعله وكذلك خياطة الثوب نحو ذلك وما أشبه ذلك هذه أشياء يسير، إنما المنع أن يتخذه محلا لهذه الصناعات. قال رحمه الله: فصل. ويستحق أن يقول عند النهوض من المجلس: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، فهي كفارة المجلس. وهذا الخبر ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء من طرق، من أحاديث أبي هريرة عند الثلاثة، ومن أحاديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود، عند أبي برزة الأسلم أيضا عند أبي داود، وحديث عائشة عند أحمد والنسائي، كذلك حديث أنس والسائب، أنس المالك والسائب في يزيد عند الطبراني والطحاوي في الآثار، معاني الآثار وشرح معاني الآثار، وكثير من أسانيدها جيد، أي حديث البرزة جيد، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها سانيده ربع سانيد الصحيحة. وجاء في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود زيادة ثلاث مرات أنه يقوله ثلاث مرات، لكن هذه الزيادة معلولة، هذه الزيادة معلولة. حديث هريرة وقع الكلام فيه، حديث هريرة في حكاية تلك عن البخاري رحمه الله، ذكر الحاكم عن شيخه أحمد بن حمدون ورواها عن مسلم، ومنهم من تكلم فيها وقالوا إن راويها أحمد حمدون إما أن أخطأ فيها، وفيه أن المسلم رحمه الله قال للبخاري: يا أستاذ الإستاذين، ويا سيد المحدثين، ويا طبيب الحديث، في علله قام إليه وسأله عن هذا الحديث أبو هريرة بكفارة المجلس، فقال له عله ثم ذكرها، فقام إليه وقبل رجليه ويديه. وفي أنه قال إن هذا الحديث لا يثبت من وجه، وهذا مما جرى بعض العلم هذه اللفظة عن البخاري رحمه الله، وقال إن لا تثبت على هذا الوجه، إنما جاءت بلفظ آخر ذكر الحافظ وغيره عند أبي يعلى الخليلي بإنشاد، وأنه قال لا يعرف من هذا الوجه من حديث هريرة إلا من هذا، وهذا أسلم بمعنى أن النكارة في حديث أبي هريرة وحده، أما هذا الخبر فبعيد عن يضعفه البخاري مطلقا لأنه حديث مشهور وحديث له طرق، فبعيد أن يصدر عليه البخاري. ولهذا جاءت الرواية الأخرى تبين أن إنكاره رحمه الله له من هذا الوجه، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، سواء ثبت عن أبي هريرة أو لم يثبت، يعني لو خالفه غيره وقال إنه ثابت عن أبي هريرة لا يضر، لأنه قد جاء من طرق أخرى فالحديث صحيح، الحديث صحيح جزما. ولهذا يكاد يتفق أهل العلم على معنى هذا الخبر والقول بمشروعيته ومشروعية الذكر عند الفراغ المجلس، وفي بعضها إلا كان كفارة لما كان في مجلسه، وبعضها إلا غفر له، من جلس مجلسا فكثر به لغط فقال قبل أن يقوم أي يختم إليه بختام مجلسه سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، هذا في حديث عائشة. في بقية أخبار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، وهذا الذكر ذكر عظيم يسن أن يقال بختام مجلس، ويسن أن يقال أيضا بعد الفراغ من الوضوء، وهو من أدعية الوضوء، من أذكار الوضوء مع الأذكار الأخرى التي جاءت في هذا الباب في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث ثوبان. فذلك هذا الحديث جاء في حديث أبي سعيد الخدري بإسناد صحيح للنسائي أنه يقال أيضا بعد الوضوء وهو من أذكار الوضوء، كذلك أيضا هو من أذكار التي تقال في ختام أذكار الصلاة، من أذكار التي تقال بعد الصلاة، هذا ثبت في حديث عائشة عند أحمد والنسائي بإسناد صحيح أنها قالت رضي الله عنها ما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم من مجلس من صلاة ولا قراءة قرآن ولا ذكر إلا قال قبل أن يقوم سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، بدلالة أيضا على أنه يقام مع أذكار الصلاة إن كانت تقابل الصلاة، لكن كأنه والله عنه قال في آخر اجعلوا ختاما للأذكار، اجعلوا ختاما للأذكار لأنه يقوله قبل أن يقوم، فكأن هذا الذكر يقال في ختام الأذكار، في ختام الأذكار. وكذلك مجلس القرآن قالت ما جلس ما قام رسول صلى الله عليه وسلم ما جلس مجلسا ما قام من مجلس أو من ذكر من صلاة أو قراءة قرآن ولا مجلس إلا قال قبل أن يقوم، حتى أيضا في مجلس القرآن لو جلس قوم يقرأ واحد ويستمعون فيسرع أيضا يقال، وهذا يدل عليه قوله في مجالس لقول من جلس مجلسا، وهذا يشمل كل المجالس. فهذا الذكر ذكر عظيم لأنه يقال في هذه المواطن عند الفراغ من المجالس في ختام المجلس في ختام الصلاة في آخر الصلاة في الوضوء، كذلك مجلس القرآن أيضا أو بعد قيام من مجلس معه في القرآن، ولهذا يكون كالطابع، يكون كالطابع. قال نعم مثل ما جاء فلم يكسر إلى يوم القيامة، يعني يكون شاهدا له، وختم يختم على هذا العمل بما أنه إلا كان كالطابع ختام طابع والخاتم، بمعنى أنه يطبع، بمعنى أنه يختم به مجلسه، فمن كان ختامه خير فينظر إلى الختام، والأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، المعنى أنه يرفع هذا المجلس ويطوى ما فيه من اللغو، لأن ختامه مسك. إذا كان ختامه مسكا فإنه يطوي ويكفر ما مضى، وإن حصل منه ما حصل المعنى ما يكون في مجلسه من اللغو. نعم. لا، هذا الغيبة إذا قاله إذا اغتاب في هذا المجلس، اغتاب في هذا المجلس وختمه بهذا مع نية التوبة من الغيبة، لأن هذا المراد اللغو الذي لا يتعلق بحقوق الآخرين، أما ما يتعلق بحقوق الغير هذا لا يكفره ولا يغفر له حتى يغفر له صاحبه، لا يغفر حتى يغفر له صاحبه. وهذا ورد في حديث عنه ذكرناه وضعيف، لكن المعنى صحيح، المعنى صحيح من جهة المعنى، أي ورد ولا يصح أن الغيبة قال إنها أشد من الزنا، لأن الزنا يتوب ويتوب الله عليه، والغيبة لا يتوب عليه حتى يغفر له صاحبه، حتى يغفر له صاحبه. فهي من جهة الأشدية هنا ليس من جهة جرمها، وعلاجها من جهة تعلقها بحق الغير. أما هذا إذا تاب تاب الله عليه، أما ما تعلق بحقوق الغير كالغيبة ونحو ذلك أو البهتان فهذا حتى يغفر صاحبه، مع أن هذا في نظر من جهة المعنى، لأن الصحيح أنه إذا كان صاحبك يمكن أن يسامحك إذا بلغت تعرف ذلك لا بأس، وإن خشيت أنه يقع في نفس الشيء ربما تنكد عليه كما تقدم فإنك تستغفر له في المجالس التي اختبته فيها، ويكون هذا من أسباب الكفارة، فلا تزل فيه بلة فتنكد عليه وتنكد عليه، وهذا تقدم الإشارة إليه. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويكره الجلوس في ظل المنارة، وكنس البيت بالخرقة، والشرب من ثلمة الإناء. فهذه جملة من الآداب، والله تعالى الموفق للصواب.
ويكره الجلوس في ظل المنارة، هذا في الحقيقة ينبر، يكره الجلوس في ظل المنارة، ظل المنارة يعني منارة المسجد، منارة والله أعلم، في ظل المنارة منارة المسجد. ولعله والله أعلم أن المنارة تكون من مصلحة المسجد وظلها للمسجد، فقد يضيق بالجلوس فيها، يضيق على غيره بالجلوس فيها، فلهذا لا يشرع، مع أن هذا فيه نظر، ولا أدري يعني من أين أخذ المصنف رحمه الله وما الدليل على ذلك والجلوس في ظل، وما الحكمة، هذه الحقيقة يعني يحتاج نظر، وأنا ما وجدت يعني كلام في هذا، ينظر أن تكلم عليه أحد من العلم على كلام العقيل هذا. ويكره الجلوس في ظل المنارة، في ظل المنارة، هل يظهر شيء لكم؟ يظهر شيء لأحد شيء من الحكمة مصنف يكره الجلوس في ظلمها؟ يحتمل والله أعلم أن يقال إذا كانت المنارة مثلا المنارة تختلف، قد تكون في المسجد قد تكون خارج المسجد، قد يكون لها باب وقد لا يكون لها باب، هذا الباب قد يكون في المسجد وقد يكون داخل المسجد. فإن كانت مثلا في المسجد فتكون الكراهة من جهة أنه قد يشغل من في المسجد إذا كان ظلها في المسجد فيجلس ويجعلها لحديثا ويضيق على غيره، مع أن الجلوس في المسجد لا بأس فيه، لكن إذا كان غير قد يحتاج الى المكان لصلاة او قراءة قرآن جلس يتحدث من هذه الجهة، او يكون سبب انه ربما يتسع الامر ويجلس هذا ويجلس هذا، فيضيقون على الناس ويضيقون على الناس المصلين. والمصنف قد يأخذ أحيانا من بعض الكتب، ومما يظهر الله أعلم أنه يأخذ من كتاب قوت القلوب لأبي طالب المكي محمد بن علي المكي، هذا إمام في القرن الرابع الذي توفي سنة 386 للهجرة رحمه الله، وله كتاب اسمه قوت القلوب، وفيه أشياء من لا أصل لها، ومنها ما بعد ذلك وهو قول وكنس البيت بالخرقة، كنس البيت بالخرقة، وأن هذا يكره، هذا الحقيقة يعني لا أصل له ولم يأتي دليل عليه. ما هو الحكمة في هذا كنس البيت بالخرقة؟ فالإنسان يكنس كنس البيت وإزالة الأذى بما تيسر، بما تيسر. يمكن قد يقال ان الخرقة لا يحصل بها المقصود، الخرقة مثلا ربما يعود الكنز اليه لانها اما ان يضرب بها برقا، لان لا يكون الكنز بالخرقة الا بان تكون صغيرة فيمسح المسح الذي لا يحصل المقصود، وربما تقدره، وقد تكون خرقة كبيرة فلا ينفع الا بان يضرب بها على مكان يكنسه، لأن المكان يكنسه فيتراقى فيه ربما فيكون فيه ربما توسيخ دائرة القدار التي يزيلها أو يحصل بها أذى. ما هناك الله أعلم شيء أو حكمة في هذا، ودام ما هناك دليل فنقول لا أصل لمنها، لا أصل لمن هذا. والغزالي رحمه الله أيضا أخذ قوت القلوب هذا ووضعه في كتابه يعلم الدين، وإن كان فيه منكرات وأشياء أخرى غير هذا للغزالي رحمه الله. وكنس البيت بالخرقة، والشرب والشرب من ثلمة الإناء، والشرب من ثلمة الإناء، هذا ورد فيه أحاديث، منها حديث أبي سعيد الخدري عند أحمد وأبي داود من رواية قرة بن عبد الرحمن بن حيوائيل، وهو متكلم فيه أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب من ثلمة القدح، لكن يشهد له حديث جيد أجود إسناد من حديث أبي سعيد، وهو عند الطبراني في الأوسط من رواية أبي هريرة رضي الله عنه من جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم، وجعفر بن برقان هذا رواية عن الزهري فيها ليه، لكن هنا رواه عن يزيد بن الأصم، ورواية عن يزيد بن الأصم رواية صحيحة كما نص عليه أحمد والإمام مسلم في التمييز، رواية عن يزيد بن الأصم وعن ميمون ابن مهران، وقال الإمام أحمد إنه ضابط لهما، ضابط لروايته، وفيه نهي عن الشرب من كسر الإناء، نهي عن الشرب من كسر الإناء، وهذا في الحقيقة أصح من جهة اللفظ وأصح من جهة المعنى. قول نهي الصحابة قال نهي، فالنهي يكون إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا عند جماهير العلماء في حكم المرفوع، لأنه لا ناهي إلا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أوسع من قوله من ثلمة القدح، لأنه يكون النهي عن الشرب من ثلمة القدح من باب أولى، إذا نهي عن الكسر الشرب من ثلمة من باب أولى، وهذا واضح. والشرب من ثلمة القدح ذكر العلماء كالقيم أن فيه مفاسد، أولا أنه ربما يجرح الفم، الأمر الثاني أن الفم لا ينطبق على هذه الثلمة، فلا يكون شربه متزنا ولا معتدلا، الأمر الثالث أنه سبب لتناثر الماء، وربما أنه يصب صبا فيشرب بالماء، الأمر الرابع أن السبب للإسراف، لصرف الماء. الأمر الخامس أنه ربما تجرحه هذه الثلمة. الأمر السادس أن الثلمة موضع لاجتماع الجراثيم كما يقولون الميكروبات، وهذا حتى يقره أهل الاختصاص ويقولون إن الثلمة لو نظف الإناء لا تتنمر، وهذا لا شك من الحكم العظيمة. وإن كنا كما نقول كثيرا إن لسنا بحاجة إلى شهادة الطب وغيره، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يأتي قصدا لهذا، إنما هذه الأمور بهذه المصالح، وأعظم وأجل ربما تكون هناك أمور لا يعرفونها. فإذا كان أمر كذلك فلا شك أن هذا مقصود، حيث يتوقع هذا الموطن وهذا يشاهد. موضع الكسر في الغالب يكون متسخ ويشق تنظيفه، وربما جرحه وربما تأذى به، ولهذا ما ليس فيه نهي عن الشرب من الإناء المنثلم، لا، الشرب من الثلمة أو من الكسر، فالمعنى أنك تشرب من الإناء المنكسر والقدح المنكسر والمنثلم، لكن لا تشرب من الثلمة والكسر، لا تشرب من الثلمة والكسر. ومما يدل عليه على هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام لما انكسر الإناء ما ترك عليه الصلاة والسلام، اتخذ مكان الشعب سلسلة من ذلك، سلسلة وسلسلة، يعني وضع في مكان الكسر فضة ألحمه بفضة لكي يسد الشعب، الشعب هو الكسر، الشعب هو الكسر، هذه مصالح واضحة وبينة في عدم الشرب من الثلمة. قال والشرب من ثلمة الإناء. أيضا فيما يظهر الله أعلم أيضا قد يقال الأكل، وإن كان الأكل أخف، الأكل أخف من جهة الضرر المتحصن مما سبق، لكن يمكن أن يقال من نظر إلى المعنى كذلك. ولما كان الغالب أن هذا يكون الشيء المشهور نحو ذلك، جاء بذكر الشرب. قال فهذه جملة من الآداب، والله تعالى الموفق للصواب. فرحم الله ابن عقيل ورفع درجته في عليين وعفى عنا وعن منه وكرمه. آمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. يقول السائل حجبت متمتعا وقمت بتقصير شعري، فقصر لي أحدهم بعض الشعر ولم يأخذ من جميعه، فماذا علي؟
إن كانت هذه العمرة في هذه الأيام فلا بأس لو أنك تجردت من الثياب ولبست الإحرام الإزار والرداء وعممت التقصير، لا بأس احتياط، ولا يظهر الوجوب، لأنه قول قال بعض العلم ومن فعله، هذا إذا كنت فعلته مقلدا لهذا القول، وإن كنت لا أقدمت على هذا بلا بصيرة ولا علم، فيتأكد أنك تتجرد من ثياب وتلبس الإزار والرداء وتعمم التقصير. وإن كانت عمرة مضت في سفرة غير السفرة فلعله يفعلك، لأن الصواب لا بد من التعميم. نعم، وليس المراد كل شعرة، لكن تعميم التقصير. نعم،
السلام عليكم. يقول السائل هل يجوز أن يكون قيمة الهدي 250 ريال؟
الهدي المقصود ما يجزي، المقصود ما يجزي سبع بدنة، سبع بقرة، ثني من المعز، جذع من الرأس، فهذا هو الواجب. فإن كنت تعطي البنك فالبنك وكيلك، والبنك عليه مشرفون يقومون بذلك، وهو يعني معتمد من الجهات الرسمية، فتبرأ ذمتك. فإن كان هذه قيمة الهدي. المقصود تبين أن عندك هدي واجب، عندك هدي واجب، هدي تمتع، فتدفع لهم ويعطونك الإيصال. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم من يعلق صورة الإنسان أو أحد آبائه في البيت؟
لا يجوز تعليق الصور. إذا كانت الصور مثل ما تقدم موجودة التي تمتهن فيها خلاف الصور التي تعلق على، لا تجوز تعليق الصور، وخاصة الصور الأموات لما فيه من التعظيم والغلو، ربما يموت هذا الذي علقها ويكون قصده كما يزعم يتذكر هذا الميت، فيأتي بعده من جهل الحال فيبالغ في الاعتقاد. فتعليق الصور سبب لمنع دخول الملائكة. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. متفق عليه عن ابي طلحة رضي الله عنه، كذلك حين عمر البخاري، حين عائشة وميمونة رضي الله عنهم في صحيح مسلم، النهي عن التعليق. في هذا الحديث سبق الإشارة إليها، فالواجب عليك إزالة مثل هذه، وأيضا تحذير أن تحذر من رأيته قد تعلق بها على هذا الوجه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم من أحرم من مكة وليس من مكانه بصعوبة ذلك عليه ونوى التمتع وتمتع، فماذا يلزمه؟ يلزمه هدية أم يلزمه فدية؟
إذا كان قد أخذ عمرة ثم تحلل منها ثم رجع يحرم من مكة، السنة تحرم من مكة، فإن كان إحرامك من الحرم فالصحيح أن جميع جهات الحرم واحد، لكن لو أحرمت من الحل هذا هو موضوع النظر، هل يجوز أو لا يجوز أن تحرم بالحج من الحل وأنت في مكة؟ الواجب أن تحرم من مكة، هذا هو، حتى أهل مكة من مكة. فإن أرد مكة أو على الصحيح أيضا أي جهات من جهات الحرم في مكة فإحرامك صحيح وعلى هذا تكمل حجات. نعم. نعم. لا، إذا كان تعدى الميقات، إذا كان يقصد أنه جاوز الميقات، جاء من الميقات يريد التمتع بعمرة ثم دخل مكة، سبق غير مرة أن هذا لا يجوز، يجب عليك الإحرام من الميقات، هذا الواجب عليك. فإن أحرم من مكة، أحرم من مكة فعليك دم، لأن بعض الناس يختلف عليه، يعني لا يفرق، مثلا يكون مثلا أحرم بثيابه، الذي أحرم منها لا يجوز له ذلك عامدا عالما بلا عذر، فإذا أحرم بثياب ويصح إحرامه فهذا عليه فدية أذى مخير، صيام ثلاثة أيام، إطعام ستة مساكين، ذبح شاة. والسنة أن تكون في المكان الذي وقع ذلك إذا أمكن، مثلا عند الميقات، وإن كان جوز الميقات وأحرم من هنا هذا عليه دم، ما في كفارة، عليه هدي أو دم يوزع على فقراء الحرام. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: تم دفع صرف الفدية، فكيف أحلق وأطوف طواف الإفاضة ولم أتأكد من دفع الفدية؟
الفدية لا علاقة لها عند الجمهور أهل العلم بالتحلل إلا لوصحة عن عمر في موضوع البحث، لكن على كل حال أنت حينما ترمي الجمرة يحصل لك التحلل على الصحيح، قول مالك وعطاء واختار صاحب المغني، تقدم أن اختيار شيخ الشيخ عبد الجبال رحمه الله أن التحلل الأول يحصل بالرمي، وإن احتاط إنسان وحلق أو قصر فهو أولى، وعلى هذا لا يضر متى ما، يعني لا يضر ولو لم يذبحوا الهدي إلا في اليوم الثاني أو ما بعد. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: أيهما أفضل، الحج ماشيا أم راكبا؟
الله أعلم. أفضلهما أبرهما لقلبك وأيسرهما عليك. هذه القاعدة الشرعية فيما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه صفتان للعبادة. قاعدة: كل ما نقل فيه أمران أو صفتان في عبادة من العبادات واختلف العلماء في أيهما الأفضل فأفضلهما أيسرهما. ولهذا أيهما أفضل في السفر، الفطر أو الصوم؟ نقول الأفضل الأيسر. النبي صام عليه الصلاة والسلام وأفطر، يقول أنا أصوم وأفطر، نقول الأيسر في حقه. كذلك الحج الأيسر في حقه. والغالب في الحج أن الأيسر الركوب، والنبي حج راتبا عليه الصلاة والسلام، لكن وقع خلاف لأن الله عز وجل يقول وأذن بالناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر، يأتينا من كل فجر الضامر صعب البعير المهزوم الذي أهزله المشي. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة أجرك على قدر نصابك، قال بعضهم إذا كان كل ما كان التعب أكثر كلما كان أجر أكثر، وهذا ليس بصحيح على الصحيح، ولا وقوم القاعدة التي تقول أجر على قدر مشقة ليست صحيح على إطلاقها، وكذلك القاعدة التي تقول النفع المتعدي أفضل من النفع القاصر ليست صحيح على إطلاقها، كذلك القاعدة تقول المفاسد مقدمة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح ليست صحيح على إطلاقها. فأهل العلم يبينون قد يطلقون هذه القواعد لكن يريدون أن يتقي المفاسد مقدمة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، يعني إذا كانت المفسدة أشد وأبلغ الضرر وتنغمر فيها المصلحة. النفع المتعدي ليس في كل حال أن يكون أنفع أفضل من نفع القاصر، بعض الصور يكون النفع القاصر أفضل وإن كان في غاية كثير من الصور يكون هو الأفضل. كذلك المشقة ليس المقصود من العبادة المشقة، لكن المشقة المتولدة عن العبادة بدون قصد إليها ولا تكلف هذا لا شك. أما كونه يقصد الكل فلا، النبي عليه الصلاة والسلام قال دياركم تكتب آثاركم، يعني يأتون بعيد ويحسبون مشقة ما دام أنهم بعيدون فهو أفضل. وقال ذلك الرجل يأتي المسجد قال قد أعطاك الله ذلك كله، يعني أجره ماشي واجع على قدميه. فإذا كان الأيسر بحق في المشي مثل الآن ربما بعض الناس إذا ركب السيارة مع شدة الزحام وكثرة الوقوف وما أشبه ذلك قد يرى أن المشي أيسر بحقه كما يقع من كثير، ينزل على قدميه ويرى أيسر وأنفع له، فهذه الحالة لا بأس. ربما يقع هذا أحيانا في بعض الأحوال حينما يسقط الزحام فيختل طريق، وربما يكون المشي الركوب، فالأفضل هو الأيسر. نعم، وإن كان الركوب في الغالب هو الأيسر على الإنسان. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل يجوز بعد دفن الميت بعض الناس ورفع الأيدي للدعاء له؟
تقدمت هذا السؤال، لكن ما يتعلق برفع اليدين، رفع اليدين ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في حديث العلماء: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. لكن ما تقول للناس استغفروا لأخيكم واسألوا فإنه الآن يسأل، لا، هذا للنبي خصوصا، فإنه الآن ما ندري، لكن النبي أخبر عن ذلك الشخص فإنه الآن يسأل، لكن ما تقول فإنه الآن يسأل، هذا من أمور الغيب. استغفروا لأخيكم واسألوا التثبيت، النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك بحق ذلك الإجابة فإنه الآن، النبي يزعم الوحي عليه الصلاة والسلام، لكن يقول استغفروا لأخيكم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. الله أعلم هل تم السؤال ما تأمر، لكن تجتهد بعد الدفن بالاستغفار، والناس يقفون لا بأس أن يقفوا للقبلة لغير القبلة متقابلين، أطلق النبي عليه الصلاة والسلام لا يدور استقبلت القبلة أم لم تستقبل القبلة، والقاعدة أن المطلق على إطلاقه تكون الأيسر والأسفل. رفع اليدين أن ترفع اليدان هذا من المواضع المحتملة. جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام في آخر حياته ذهب إلى البقيع واستغفر الله لهم، في قصة طويلة في صحيح مسلم وفي أنه رفع يديه ثلاثا ودعا لأهل البقيع عليه الصلاة والسلام. وكذلك في حديث أنه عليه الصلاة والسلام جاء إلى قبر ذي البجادين رضي الله عنه عن الصحابة ودعا ورفع يديه عند قبره رواه أبو عوانة وكذلك أيضا جاء في حديث رواه الطبراني في قصة طلحة بن البراء وكان توفي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد مرض ولما علم بوفاته بادر النبي إليه وطلحة رضي الله عنه قال لا تؤذنوا رسول الله لأنه كان في طريق النبي إليه ربما مر بعض اليهود لا تؤذنوا رسول الله إني أخشى عليه يهود فجاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى قبره فدعا له ورفع يديه هذه الأحاديث خاصة لعائشة والشاهدان الآخران لا بأس من رفع اليمين لكن كل يدعو إن دعوت رفع يديه فلا بأس وإن لم ترفع يديه فلا بأس لكن تدعو سرا كل يدعو ليس دعاء جماعيا. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم نذر رجل أن يعطي مالا لعمته لتؤدي العمرة ولكن عمته ماتت قبل إعطائه المال فماذا يفعل جزاكم الله خيرا.
الله أعلم ينظر هل قصد يعني نذر المال لعمته لكي تأخذ عمرة له هو وأنه أخرج المال نذر طاعة عن نفسه وعمته تقوم بذلك فهذا قد خرج من ذمته لأنه نذر طاعة في مال أخرجه عن نفسه إن كان قصد أن يأخذ العمرة له وأن تكون عمته هي المعتمرة أو هي النائبة عنه هذا إذا توفر الشرط الوكالة فيه كونه غير قادر مثلا أما إذا كان قصد بذلك أن يعطيها المال حتى تأخذ عمرة يعينها على العمرة قصدها بذلك في هذه الحالة ثم ماتت هذه محتملة الله أعلم قد يقال إنه يعني كما لو مثلا نذر إلى جهة معينة مثلا أو أخذ مال يريد أن يعطيه إلى جهة معينة فعلم أن الجهة قد اكتفت فليرجع له المال ويفرق بين من يخرجه على سبيل النذر وبين من يخرجه لا على سبيل النذر على سبيل الصدقة المطلقة يمكن يقال إذا كان قد نذر هذا المال لعمته لأجل أن تعتمر هي فماتت وفات المحل فالأعمال بالنيات والنذور بالنيات النذور مثل إنسان نذر أن يذبح ذبيحة الأصل أن النذور عند الإطلاق تكون للفقراء لكن نوى أن يأكله أولاده يعني أن هذه الذبيحة أن تكون له ولأولاده فلا بأس أن يأكلها الله أولاده وينتفع منها وإن كانت نذرا لكن لو أطلق فإنه يكون للفقراء كذلك هو إذا أراد خصوصا هذه العمرة لعمته فإن لفظه يقيد بنيته فيحتمل رجوعه إليه وينظر أن قال أحد من العلم أنه لا يخرج منه ويدخل عن قوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله ويطيعه هذا محتمل لكن الآن لا يتأتى هذا العمل ويمكن أن ينزل منزلة من نذر أن يصوم مثلا نذر أن يصوم شهر محرم فمات قبل ذلك نقول في هذه الحالة الصحيح أنه لا يلزم النذر لأنه نذر عبادة هذه عبادة وليس نذرا ماليا. النذر المالي يخرج، لكن عبادة مثل نذر أن يصوم الشهر الآتي فالصحيح أنه لا شيء عليه، لكن يشتبه أن يلحق بالصوم هذا النذر أو يلحق بالعبادة المالية المحضة، لأن فيه شبهين: شبه بالصوم من جهة أنه عبادة، عبادة بدنية الحج، وشبه بالمال من جهة أن العمرة فيها مال ينفق. هل يغلب هذا وهذا؟ الله أعلم. ولو أنه أخرجه على سبيل الاحتياط لعمرة أخرى ربما كان أسأل، أما الجزم الله أعلم، ليس عندي في مسألة التحليل. نعم.
بارك الله فيكم. يقول السائل: شاب دخل فيه جني كافر، فهل يقع عليه الكفر ولماذا تنصحونه؟
نسأل الله له الشفاء وللمرضى المسلمين. الحمد لله على كل حال، مصيبة مصيبة إذا ابتلي، وهذا ابتلاء. وحينما يكون جنيا كافرا هذا عدو، هذا عدو، ويجتهد بإزالة هذا العدو ما تيسر. وكونه يحصل أن يتكلم الجني على لسان هذا لا يضر، هذا لا يضر ولا شيء، بل إنه يؤجر على ذلك. وإن كانت المصيبة اختيارا فهو يحتسب ذلك ويصبر ويستعين على الزوجين، وهذا قد يكون سبب في إقبال الله سبحانه وتعالى، ويرقي نفسه ويكثر من قراءة القرآن، يكثر من قراءة المعوذات، ويكثر من قراءة الفاتحة ومن آخر البقرة وآية الكرسي، يكثر من الدعوات ويلازم الذكر، يحرقه بالذكر ولا يبالي ويجتهد. وكون الإنسان هو الذي يطع نفسه هذا هو الأولى والأحسن. ثم لا بأس أيضا أن تستعمل الزيت، تقرأ بالزيت. الزيت على الشياطين مثل سياط النار، الزيت الذي قرأت به القرآن كسياط النار عليه يحرقه. قال عليه الصلاة والسلام في حديث الترمذي، حديث عمر وحديث أبي أسيد: كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة، كل الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. اجتهد في الزيت لا في أكله، وبمعنى يؤكل بما يؤتدم به ويجعل معه من خبز ونحوه، وكذلك تدهن به على صدرك وعلى ظهرك وعلى يمينك وشمالك، ولا بأس مسح الرأس ما تيسر من الوجه، وخاصة في الدهن. ثم بعد ذلك لا بأس أن تغتسل من أذنه، ثم بعد ذلك تستعمل كل ما تيسر. هذا من أعظم الأسباب مع إجابة المؤذن والمبادرة للصلاة في أول وقتها، والحذر من مجالس له ومجالس الدخان ومجالس الغيبة. اجعله هذا الشيطان إما أن يسلم وإما أن يقتل وإما أن يهرب، ما له حيلة أبدا. إما أن يسلم لأنه يرى أمر لا طاقة له به، وإما أن يكون سببا في قتله، وإما في هروبه، لأنك قاتلته بالسياط التي لا يستطيع مقاومتها. هذا سلاحك، سلاحك الذكر، القرآن، الصلاة، جبهة المؤذن، وأبشر بالخير. نعم. الزيت، الزيت يعني الزيوت كثيرة، الزيوت كثيرة يعني أي زيت من الزيوت المعروفة لا تكون فيها غش اتعد، وهي زيوت منتشرة ومعروفة. نعم. زيت الزيتون، زيت الزيتون، نعم، العصي المعصوم من الزيتون. نعم.
الله
عليكم.
يقول
السائل:
ما حكم وضع
الكمامات من محرم؟ كمامات هذه فيها نظر، فيها نظر. والكمامات الأقرب الله أعلم، إذا قيل إن الوجه يعني لا يغطى، إذا قيل إن الوجه لا يغطى فالكمامات لا يجوز لأنها كالرأس، وهذا هو الظاهر. وإن قيل إن الكمامات إن الوجه يغطى فالوجه لا يجوز أن تضع عليه نقاب، المرأة لا تنتقب، فالرجل من باب أولى، الرجل من باب أولى، لأنه إذا نهيت المرأة عن نقاب فالرجل من باب، لكن ذكرت المرأة لأنها هي التي تخاطب بمثل هذا وهي التي تفتح. الرجل لا يفتح. فإن قيل إنه يجوز ترقيته فإن الكمامات على هذا القدر للفم والأنف مصنوعة لبعض الوجه وتشبه من وجه كما قال بعض العلماء فيما صنع لبعض البدن كالسراويل. السراويل لا يجوز، ولو أنه وضع شق سروال للفخذ والساقين كان حكم عند كريم من حكم السراويل، وأنه لا يجوز بخلاف الخيط الذي يربطه والعصابة، لأن البدن ليس المقصود هو عدم ستر، لا البدن يستر، المقصود أن لا يستر بما صنع له بخلاف الشيء الذي لا يعتبر في حكم المصنوع هذا لا بأس. أما الرأس خصوصا والوجه على القول الأظهر فإنه لا يغطي، وعلى هذا تكون الكمامات من باب أولى. فكما أنه لو وضع على رأسه رسول يهدي إذا تعمد ذلك، كذلك الوجه لما روى مسلم من حديث ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تخمر رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ولا فيها. ذكر الوجه قدم من هذه الرواية لها طرق عند مسلم رحمه الله خلافا لمن أعلها. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: القول الراجح في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية؟
الأمر الله أعلم قول الشافعي خلافا للجمهور، ويقصد السائل ما يظهر المأموم، هذا واضح المأموم. أما الإمام المنفرد هذا يقع على كل حال، لكن المأموم، فالمأموم الأمر أنه يقرأ الفاتحة ولو كان الإمام يقرأ في الجاهلية، هذا قول الشافعي رحمه الله وقول البخاري وقول أبي هريرة رضي الله عنه قبل ذلك، وكذلك اختار أئمة كبار ابن أبي هريرة من الحناش ابن أبي هريرة أحد العلماء الكبار رضي الله عليه، وتقي الدين السبكي من الشافعية، وكذلك أيضا أبو بكر الصبغي إمام كبير رحمه الله، جماعة من أهل العلم الكبار اختبل إنهم يقولون إن الفاتحة ركن لا تسقط بحال ولهذا قال أبو هريرة اقرأ بها في نفسك يا فارس، وحديثها كثيرة يقول شرطها لكثرتها ولعمومها وإغلاقها، فهذا هو الأظهر في هذه المسألة. لكن إذا قيل إنه يقرأها فالمعنى أنه بقدر استطاعته فلو شقت عليه القراءة فيجتهد، فإن حصل مغالطة فلا يضر، فإن قرأ بعضها فلا بأس. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم قتل الحشرات المضرة مثل البعوض والذباب في الحل والحرم؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تلك كما يقول عمر يعني دابة أو حشرة لا تبتغى ولا تبدى، هذه لا شيء فيها. الحشرات في الغالب أنها تؤذي حينما، فإذا أذتهم حشرة ونحو ذلك من هذه الحشرات فلا يضر ذلك، ولا فدية فيها ولا كفارة عليه فيها، هذا إذا كان حصل منها إيذاء له. نعم.
جزاك الله خيرا. يقول السائل: دخلت مكة ولم أحرم جاهلا أن الإحرام بعد 3 أيام، هل علي دم؟
هذا من العجائب، كيف الإنسان يدخل مكة ويقول لا إحرام إلا بعد 3 أيام؟ الواجب تحرم، الواجب بل جمهور العلماء يقولون الإحرام يجب مطلقا حتى ولو لم تلد النسوة، فإن كنت قد رجعت إلى الميقات فلا شيء عليك، وإن كنت أحرمت من مكة بالحج فعليك فدي عند عامة العلماء، ولا يعذر الإنسان بالجهل، لأنه هذا ممكن أن يسأل فيفدي بذبح شاة ويوزع على فقراء الحرام. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: أتيت من المدينة وأحرمت من أبيار علي وأديت عمرة التمتع، ثم بعد ثلاثة أيام ذهبت إلى جدة وجلست هناك يوما فماذا علي؟
عليك إذا كنت تريد التمتع وكان هذا نزولك هو الأخير إلى مكة أن تحرم بالحج. إذا كنت تريد الحج التعمرة فإن كنت من أهل جدة إذا كان من أهل جدة أخذ عمرة ثم رجع إلى جدة إلى بلده في هذه الحالة وأردت الحج تحرم بالحج من جدة تنزل ولا متعة عليك لأنه انقطع تمتعك برجوعك إلى بلدك رجوعك إلى بلد. وإن كنت من غير جدة في هذه الحالة عليك أن تمتعب وعليك أن تحرم من جدة وتلبي بالحاج. نعم.
سلام الله عليكم. يقول السائل رجل
انقطع
عمرته وهو متمتع بالحج جاهلا ولم يتم
السعي
فماذا يفعل؟
واجب عليه الإتمام. فإن كان قد لبس الثياب تتجرد حالا من الثياب التي لبستها وتلبس ثياب الإحرام الإزار والرداء حالا وتبادر إلى أداء السعي. وهل يجب عليك عدد الطواف؟ موضع خلاف على القول هل يجب الموالاة بين الطواف والسعي أو لا يجب. الأمر أنه لا شيء عليك حتى لو قيل بوجوب الموالاة لأنك معذور بالجهل بهذه المسألة فما دمت لكنك تركت السعي ورفضك للإحرام لا يؤثر ولا يضر ولا زلت محرما وما وقعت فيه من محظورات جهلا أو نسيانا فيعفى عنك. تلبس الإحرام مباشرة وتطوف وتسعى ثم تقصر إذا كنت تريد الحج ثم تفعل. وإن كنت لا تريد الحج فالسنة في حقك الحلق. سنة في حقك الحلق. نعم.
الله يكرم. يقول السائل كنت أخرج زكاة مالي في أول محرم وعندما علمت فضل عشر ذي الحجة أخرجت زكاتي هل أجر بذلك؟
إن كنت تريد أخرجها في عشر ذي الحجة عشر ذي الحجة التي قبل السنة التي قبلها هذا لا بأس لأن الباب تعجيل الزكاة. وإن أردت بعشر ذي الحجة الآتية هذا لا يجوز لأنه حل عليك الزكاة. مثل إنسان دخل عليه دار الحول عليه في أول محرم وعلم أن شهر الحجة لا فضل أو رمضان فسوف أخذ زكاته إلى رمضان لا يجوز. تأخير الزكاة لا يجوز تقديمها يجوز وخاصة عند الحاجة يكون أفضل. أما تأخيرها التأخير الكثير هذا لا يجوز. أما التأخير الذي يحتاج إليه من الإنسان يوقف الزكاة لأجل انتظار إنسان هو يعطي الزكاة جهة حاجته أو لأن له قرابة يريد أن يوزع على هذا وهذا وربما تأخر تأخر يسير الذي من مصلحة إخراج الزكاة باختيار وتحري من يستحقها هذا لا بأس به. إذا معتاد الإنسان بالغالب إذا كان عنده زكاة وحال الحول لا يمكن أن يؤمر بها مباشرة. قد إذا أمر مباشرة ويخرج بالحال قد يعطيها من لا يستحق وقد يكون عليه ضرر قد يكون عليه وهذا يسقط الوجوب فيما هو آكد من الزكاة. الزكاة من باب أولى. نعم.
السلام عليكم. هل في سماع الأناشيد الإسلامية بدون معازف يوميا بصورة غير مقطوعة بأس في ذلك؟
إذا ينبغي الإنسان أن تكون الأناشيد في الجيران وديدنه دائم هذا إذا كانت الأناشيد مناشيد مباحة تحث على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال وليس فيها آهات ولا نغمات ولا موسيقى ولا قبول ولا شيء يحصل به الفتنة يعني الكلمات الطيبة التي تكون من مكارم الأخلاق والعادات الشرعية إذا سمع الإنسان هذا مما يعين على هذه الآداب التحلي بها والتأدب بها. لكن كونه يكون دائم يعلق قلبه بها قد يصرفه عن مصالح كثيرة، وقد يصرفه أيضا عن قراءة القرآن وأيضا مبادرة إلى أعمال الخير. فالشيء العارض أحيانا ليس مثل الشيء الراتب، إنسان يكون راتب عنده يوميا هذا الشيء، والصحابة كانوا يشيدون لكن بأمور عارضة في العمل، كما كانوا يشيدون في بناء المسجد، وكانوا يشيدون في بناء في حفر الخندق، كانوا يشيدون أيضا في السفر. الشيء الذي يكون عونا على الطاعة، إنشاده رضي الله عنهم، ليس استمتاعا وتجزية للوقت، لا، هم يكون إنشادهم وسماع الإنشاد معين على أمر من أمور الطاعة، فكأنه وسيلة لأمر جليل ولأمره، وهم جعلوا هذه الأشياء وسيلة. والناس اليوم اتخذوا النشيد عملا، والأصل أنه ليس عمل، الأصل أنه وسيلة إلى العمل، وسيلة إلى الإعانة على العمل، هذا هو الأصل كما في الوقائع المنقولة. إلا الشيء الذي يعرف حينما ينشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، هذا يقع، هذا أيضا يكون في المدح والثناء، كما في مدح المهاجرين الأنصار الأوس والخزرج بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام في سعد حسان وفعل مالك وكذلك عبد الله بن رواحة وكذلك وغيرهم رضي الله عنه. فالناشيد والنشيد ويكون إعانة على الخير، مثل ما كان الصحابة وعنهم يقع منهم هذا الشيء في الغزو مثلا وفي السفر، فتنشط الإبل وتسمع، هذا يكون سببا في سرعتها ونشاطها ونشاط من يسمع، كونه يجعل النشيد غاية ومقصد وراتب من الرواتب في اليوم، مرة مرتين ربما تكون الساعات المطاولة، هذا فيه نظر، قد يقود إلى أمور أخرى غير محمودة، إنسان يحتاط لنفسه ودينه. نعم.
السلام الله عليكم. يقول السائل: هناك هادي بقيمة 475 ريالا، وهناك هادي بقيمة 330 ريالا، فلو أخذت هادي 330 ريالا هل علي إثم وهل يجوز الأكل من لحم الهدي؟
تقدم هذا، لكن كان يعني أنه على نوعين، نوع يكون بهذه القيمة ونوع يكون قيمته أقل، فما دام الجميع مجزئ فلا بأس، لكن كونك تأخذ الغالي هذا أفضل، ولهذا أفضلها أغلاها ثمنا أعلاها ثمنا. مسؤول أي في قدره قال أغلاها ويفرد أعلاها ثمنا، وكان الصحابة يغلون بها رضي الله عنه، والنبي عليه السلام كان يضحي بالشيء السمين الكريم، هذا هو المشروع. فإذا كان عنده قدرة أن يأخذ الشيء الغالي الثمن هذا أولى وأكمل، ولذا الواحدة السمينة أفضل من الاثنتين اللتين دونها للسمينة أفضل، إلا إذا كان الوقت وقت حاجة فيأخذ اثنتين لأن لحمها أكثر، أما عند عدم الحاجة فتقصد أو تأخذ واحدة ولا تأخذ اثنتين إذا كانت بثمنهما لكونها أغلى وأعلى وأفضل. نعم نعم نعم. السلام
عليكم.
نعم. كيف ما ليش عندك تقول أربع صوت؟
في
ماذا؟
خطأ تأخير، يعني يجي الفجر قبل الوقت ربع ساعة.
إيه نعم.
نحن جينا مرة الوزارة ما ردوا على شيء. كان عندي طبعا مجموعة من الناس
نعم. هو هذه الحقيقة، هذه الأمور يحصل فيها خلاف في الغالب، لا يلزم بصواب أحد القولين، لا يكاد يجزم إلا لا يجزم يصبح حتى يقع إجماع. ما دمتم اختلاف، ما دمتم قبل الاختلاف أنتم مجمعون على صحة الوقت، ثم حصل بعد ذلك الخلاف، من يجزم بصواب أحد القولين؟ لأن القول الذي تقول أنت غيرك يخالف، يقول لا، الوقت هذا وقت معتمد، وخرج أناس ورأوا طلوع الفجر، وربما يكونون أضبط معرفة لمطالع الفجر ومعرفة المنازل، وأيضا من جهة حدة البصر، فأثبتوا ذلك. مثل ما يأتي شخصان فيشهد أحد لرؤية هلال ذي الحجة أو هلال رمضان، فأحدهم يقول ما طلع الهلال، والآخر يقول لا أنا رأيته، وهو ثقة، نأخذ بقول من أثبت الرؤية ولا نلتفت إلى قول من يقول لم يطلع، لأن المثبت في هذه الحال مقدم قوله. كذلك في مسألة طلوع الفجر، إذا كانت الجهة التي أدركت الفجر جهة شرعية معتمدة من جهة أن أهل الاختصاص وأهل الخبرة وأثبتوا أن هذا هو وقت الفجر، ثم جاء من خالف وقال لا ليس وقت الفجر، فالذي أرى عدم التشويش على الناس وعدم إشداد التفرق بين الناس، لأن هذا يحدث وساوس في الناس لعباداتهم واختلاف ونزاع، وربما والعياذ بالله بسبب الجهل يحصل قتال، وربما بعض يصلي مرتين أو ثلاث كما يقع. ولهذا نقول الحمد لله ما دام أن الأمر كان متفقا عليه قبل هذه الحال وهم يصلون على هذا الوقت، ثم بعد الحزر الخلاف نبقى على الأمر الأول وهو الشيء الذي كان يعمل به الناس، مستند إلى جهة موثوقة شرعية منذ طلوع الفجر، حتى يتفق اتفاق تام على أحدهما. فإن اتفقوا على القول الثاني الذي يقول إن الفجر في الحقيقة لم يطلع وأن الفجر متقدم، فبهذا لا بأس، والحمد لله ما مضى فهو صحيح، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعه. والتشويش الذي يحصل والنزاع الذي يترتب شره عظيم، ولهذا في يعني يقع يعني حتى هنا لما حصل يعني بعض الخلاف وبعض التشويش على مسألة طلوع الفجر من عدم طلوعه، صار كثير من النساء في البيوت وكثير من الأسماء أصابهم الوسواس، يصلون مرتين ويقولون ماذا نفعل. فالأولى عدم التشويش على الناس وترك الأمر في مثل هذه الحال حتى يتفق على شيء، وخاصة إذا كان الفرق فرق يسير جدا الذي يدعى الذي يقال، كان فرق يسير جدا. في الغالب أن هذا الفرق اليسير أنه لا يضر من جهة الوقت، يدخل بعد ذلك إما مع الأذان أو مع السنة التي تصلى قبل ذلك، لأن الغالب أن عامة الناس يعني أخيرا الصلاة عن وقتها أن يصلي في بيوتهم أو في المساجد، لكن إذا كان فارق كبير هذا يبحث وتبعث، يطالب مثلا بلجنة تخرج وتتأكد من الواقع وتفصل في الأمر من أناس من أهل الخبرة والاختصاص، تخرج أكثر من مرة حتى تتحقق، ثم تفصل في الأمر على أي وقتين. هذا هو الواجب في هذه الحال بدون أن يحصل كما سبق شيء من خلاف في هذا يترتب عليه مشاكل وأمور لا تحمل عقباها. نعم.
الله إليك. يقول السائل: ركبت الطائرة وأنا قادم إلى الحج والعمرة، وأنا في الطائرة لبست ولم أنزل من الميقات، وقد نزلت الطائرة في مطار الطائف ولم أحرم يعني من الميقات، فماذا علي؟
إذا كنت جئت بجهة طائف إلى جهة طائف الغالب أنك يعني ما جاوزت الميقات، السلام عليكم. لكن إن فرض أنك جاوزت ميقات، لا أدري عن هذا، جاوزت ميقاتا في الجو ومررت بميقات آخر، هذا موضع خلاف، موضع خلاف. إن كان الميقات الذي مررت به هو ميقاتك الأصلي وميقاتك الأصلي، فالجمهور يجب عليك أن تحرم منه. مثل إنسان ميقات مثلا نفرض أنه ذو الحليفة، فجاوزه إلى الطائف، جاوزه إلى الطائف، فالجمهور يقولون ميقات ذو الحليفة. وكذلك أيضا عند مالك رحمه الله، مالك رحمه الله يقول إذا كان في الطريق ميقاتان أحدهما ميقاته فله أن يحرم من الميقات الثاني، ويحرم الميقات الأول سنة، مثل لو جاوز ذا الحليفة إلى الجحفة وميقاته الجحفة، يقول يجوز له ذلك، واختاره تقي الدين رحمه الله ابن تيمية رحمه الله. وإن كان الميقات الذي مررت به ليس ميقاتا لك فالأمر أيسر، الأمر أيسر. والحالة الثالث إن كنت لم تمر بميقات ونزلت فتحرم من الطائف، فتحرم من طائف. لكن إذا كان ليس ميقاتا لك ولم يحصل منك تفريغ حتى نزلت ولم يكن لك مثلا الملاح بهذا، وكل كان الميقات الذي مررت به ليس ميقاتا لك، فلعل الأقرب والله أعلم أنه في هذه الحالة تكون المواقيت في حقك فالميقات الواحد، ويكون الموجود كما يقال كالمعدوم، كأن هذا الميقات معدوم في حقك حال مرورك، وعلى تحرم من الطائف ولا شيء عليك، هذا إذا كان ليس لك تفريق. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول السائل: حدثنا سمعه كاملا ليلا، هل أحرم من مكة أم أحرم من منى اليوم في اليوم الثامن؟
هذا سبق السؤال، وأن الجواب فيما يظهر الله أعلم أنك لا تحرم ما دمت تذهب قبل اليوم الثامن، فتنتظر حتى تصبح اليوم الثامن وتحرم، فتعجيل وقت الميقات الزماني ليس بأقل من تعجيل وقت الميقات المكاني، فالميقات الزماني للحاج هو اليوم الثاني، فكما أنه لا يشرع التقدم على الميقات المكاني فلا يشرع التقدم على الميقات الزماني، فالحاج يحرم في أشهر الحج، يحرم في أشهر الحج، والمتمتع يحرم بالحج في اليوم الثامن، وكذلك أيضا من قدم في هذا الوقت أو كان من أهل مكة في مثلا في مكة في هذا الوقت يريد الإفراد والقران يحرم اليوم، هذا هو السنة. نعم.
جزاكم الله خيرا.
يقول السائل:
ما حكم صبغ الشعر للرجال؟
صبغ الشعر بالسواد لا يجوز، تقدمت أدلته، وبغير السواد جائز، لأن الأصل الجواز إلا أن يكون هذا الصبغ على وجه يحصل به، يكون على صفة خاصة ليست من أصباغ المسلمين مقولة عن غيرهم، لكن الأصل الأصباغ تكون مقصود من التغيير، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: جنبوه السواد، قل من ما سواه لا بأس به. نعم.
السلام عليكم. ماذا يقول السائل: ماذا يمكن للحاج أن يفعل ليلة التروية؟ هل يشتغل في هذه الليلة بالدعاء والذكر؟ ماذا يفعل؟
في هذا كله الحاج في يوم التروية عليه بكثرة الذكر، هذه أيام ذكر، أيام تكبير، أيام تكبير، إذا كنت سائل عليك أن تلبي، إذا نزلت تكبر من التلبية، من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل، أيام عشر ذي الحجة تكبير وتهليل وتحميد وتسبيح للحاج وغير الحاج، لكن الحاج خصوصا إذا قصد من مشعر أو سار من مشعر إلى مشعر فإنه يلبي، إذا نزلت في المشعر تكثر من الذكر والدعاء وخاصة في يوم عرفة. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: بالنسبة لمزدلفة، ماذا يجب للحاج أن يفعل في ذلك في تلك الليلة؟
اللي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما وصل إلى مزدلفة صلى المغرب والعشاء، جمعهما وقصر صلاة العشاء بأذان وإقامتين، ثم رقد رقدة عليه الصلاة والسلام، ثم لما تبين له الفجر صلىها لأول وقتها. وهل يقوم أن يصلي تلك الليلة؟ الله أعلم. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، فالأخبار ساكتة، ولا ينسب إلى ساكت شيء من هذا. فعلى هذا يقال فيما يظهر الله أعلم أن الأصل أن ليلة المزدلفة بحق الحاج كليلة كسائر الليالي بحق المسافر، أن نصلي الوتر. وإذا كان له ورد معتاد من صلاة فإنه يصليها، فيصليها ولو وهذا وإن لم يقع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا هو الأصل في حقه عليه السلام في سفره وفي إقامته. نعم.
يقول السائل: ما هي كفارة خرج من جدة بدون إحرام ويريد الحج؟
من خرج من نزل من جدة ويريد الإحرام ينظر هل أحرم بعدما جاوز جدة؟ إذا كان ما أحرم بعد المجاوزة فالحكم مثل ما تقدم أن عليه دم يوزع على فقراء الحرم، وإن كان لم يحرم فإنه يرجع واجب يرجع ويحرم، فإن تبرر وشق عليه وأحرم مكة فيلزمه الدم المتقدم. نعم.
السلام
عليكم. يقول السائل: نعمل من المجاز ولا يمنعنا ما يمنع المبيت في مينة يوم التروية، غير أننا ليس لنا مخيمات، فهل نصيح ليلة قبل الفجر؟ إذا كان ليس لكم مكان فأنتم تبيتون في المكان الذي يتيسر لكم، إذا كان ليس لكم ما وجدتم مكان يعني أن تبيتون في ما تيسر، فإذا كان المكان اللي أنتم فيه وهو داخل الحرم، داخل الحرم بقاؤكم فيه هو المتعين في الليل، هو المتعين في الليل لأنه هو الذي تقدرون عليه، ولا دم عليكم تثبيت ببناء. نعم.
السلام عليكم. السائل: هل من كان حاجا إذا اشترى أضحية لأهله يمتنع من قص شعره في أيام العشر؟
نعم، الحاج غير الحاج، من أراد الأضحية فيمسك، إلا من كان قد أخذ عمره في العشر فيتحلل، لا بأس أن يقصر شعره لأن التحلل واجب، وتمسك حتى يوم النحر. والنبي عليه الصلاة والسلام ما سئل عن شيء قدم أو أخر إلا قال افعل ولا حرج عليه الصلاة والسلام. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس مظلة ثقيلة حر الشمس؟
لا بأس، هي تغطي رأسها أصلا، هي تغطي رأسها، فإذا كانت تغطي رأسها تلاصق فكونها تغل نفسها بالمنبسط من باب أولى، هذا في حق المرأة محل إجماع، إنما خلاف الرجل حيث هل يجوز أن يستظل بالشيء المنبسط المحمول، المنبسط المحمول أو المنتقل، أو المنتقل سواء كان محمولا أو متنقل، أما الثابت كالبيوت هذا لا خلاف. وكذلك أيضا ما يضرب من البيوت من الخيام نحو ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم بني له بناء يظله من حر الشمس، أيضا كما في حديث أم شريك قالت رضي الله عنها في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام رمى الجمرة وبلال، قالت بلال أسامة يظلانه من حر الشمس عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: الاتفاق والمبايعة على أجرة العرفات التي مخصصة للسعي والطواف داخل المسجد،
الاتفاق في السعي هذا مبني على السعي، هل هو داخل الحرم وليس داخل الحرم؟ والأمر الله على السعي مفصول عن الحرم، صنع الحرم، وعلى هذا لا بأس خاصة عند الحاجة أن يتفق على ذلك عند الحاجة، وإن كان الأولى أن لا يفاصل الإنسان، وإن وجد مثلا من يحمل بدون أن يكون على سبيل المفاصلة والبيع فهذا هو المتعين، هذا هو المتعين. لكن إذا كان احتاج كما هو واقع إنسان مضطر إلى الركوب، مضطر إلى الركوب ولا يركب إلا بأجرة، فإذا كان هذا في السعي فلا بأس، خاصة إذا كان حال الضرورة، حال الضرورة فلا بأس. تقدم أن المعتكف له أن يشتري الطعام، والمعتكف ضرورته أقل، وهذا نص عن الإمام أحمد رحمه الله وعن غيره عن مالك أيضا. فما كان أشد وأبلغ مثل الذي يحتاج بالركوب على سبيل الضمير أو من باب أولى. أما الطواف فيجري فيه الحكم مثل ما تقدم، فالواجب هو لا يجوز عقد مثل هذا، لأن الإجارة نوع من البيع، وإن احتاج ولا يمكن إلا أن يفاصل، أن يفاصل داخل الحرم ما أنت خارج، يكون هو خارج الحرم ثم يرجعون، فبهذه لا بأس. وسبق الإشارة إلى هذا المعنى، وأنه أمر عارض وليس مقصود المستأجر شيء من التجارة، إنما هو من الطرف الآخر، هذا إذا كان محل. ولأن بعض الناس ربما يركب غير محتاج، يكون نشير بس يريد مجرد أن يرتاح، فالأمر أن مثل هذا لا يجوز. إذا كان الذي يركب بس مجرد أن يكفي عناء المشي، وإلا هو نشير كما يقع من كثير من الحجاج في نشاط قوة، ربما أنشط من كثير من المشاة، فيريد أن يكفي على المشي، فهذا الأمر أنه لا يجوز له، يعني قصدي فيه عند الطواف. أما السعي فهو أوسع. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: قدمت من جدة وطفت طواف القدوم وأنا مفرد وأريد أن أفعل سعي الحج، فهل يجوز ذلك قبل يوم التروية؟
قبل ذلك السؤال الذي قبل سبق الإشارة إلى أن مسألة الركوب في الطواف فيها خلاف، فيها خلاف، والصحيح أنه لا بأس به مطلقا حتى عند عدم الحاجة، لكن مع الحاجة مع وجود المشقة هذا لا إشكال في جوازها، وأنه لا بأس بالركوب. أما من جاء وقدم للحج ويقول قدم الحج، يقول قدم الحج مفرد، هذا هو السنة. إذا كان قادم آفاقي هذا هو السنة، السنة أن تطوف تسعى، النبي عليه الصلاة والسلام طاف وسعى، والذين ساقوا الهدي معه طافوا وسعوا، هذا هو السنة. لكن لو أنه أخر الطواف والسعي وجعله بعد ذلك في يوم النحر أو بعد ما يخرج لا بأس به. نعم.
الله
أحب
نقول السائل: كنت بعمل عمرة تحللت متحللا فيها إلى الحج، يعني متمتعا بها إلى الحج، مع العلم أنني أتيت على الميقات ولم أحرم منه وأحرمت من سكني في مكة، وأثناء عملي بالعمرة في السعي بين الصفا والمروة كنت أريد أن أدخل الحمام ما بين الشوط الثاني والثالث، فلم أدخل وأكملت السعي، فنزل مني بول الإحرام في الشوط الخامس أو الثالث من السعي، فخرجت وحلقت غير متأكد أني أكملت الشوط السابع أم لم أكمل، فجلست ثلاثة أيام متحللا، وفي اليوم الرابع أحرمت من سكني وقمت بإعادة العمرة كاملة مرة أخرى، فما رأيكم في ذلك؟
كان الأولى لما أنك أردت أن تعيدها أن تخرج إلى الميقات، لأنك ذكرت أنك جاوزت الميقات وأنت تريد النسك وأحرمت من مكة، هذا لا يجوز على العلم والعلم، بل بعض أهل العلم يقول لا يصح الإحرام المكة بعمرة، وإن كان قول الجمهور هو الصواب أن يصح مع الإثم إذا كان عالما وعليك دم يوزع على فقراء الحرم. أما ما ذكرت من أنك عدت بعد ذلك فالدم ثابت، والحمال إذا عدت انتهى، وعلى هذا لا يرد الحكم الذي ذكرته في حصول البول وقطرات البول. قرأت قطرات البول عند الجمهور لا تؤثر في السعي، لا طهارة الحدث ولا طهارة البدن، عندهم الطهارة ليست شرطا، لا الطهارة في رفع الحدث ولا الطهارة في نظافة البدن من نجاسة، لكن عندهم سنة وهو الأكمل، ولا يبغى الإنسان أن يسعى وفي ثوبه نجاسة. لكن لو أنه سعى وكان هذا على سبيل الجهل، أو أنه غلبه إنسان غلبه خرج منه البول ويسعى، فلا بأس أن يكمل سعيه، لا بأس أن تكمل سعيه والسعي صحيح ما دام أنه غلب ويشق عليه. وإن كان الأولى أن تذهب وتغسل ثيابك، هذا هو الأكمل والأتم، حتى تسعى في ثياب النبي، بخلاف من يقصد ذلك إلى يقصد ذلك بلا عذر، هذا خلاف السنة وإن كان طوى سعيه صحيحا. نعم نعم. عندك مال؟ مال مسروق
وذهب
مال
هل
عليك بهذا الحرب؟ لكن نقول لك ما نقول لك مثل ما قال النبي لعائشة. عائشة سألت هذا السؤال النبي عليه الصلاة والسلام، سألت السؤال، سرق لها ملحمة رضي الله عنها فجعلت تدعو على السارق، فقال عليه الصلاة والسلام لا تسبخي عنه، لا تسبخي عنه. ما معنى تسبخي عنه؟ معنى نعم نعم لا تخففي عنه، معنى أنك حينما تدعو على الظالم ميزانك أن يعني راجح، كل ما تدعو يرتفع ميزانك وينزل ميزانك، يرتفع ميزانك ينزل حتى تستوي، فإن زدت في الدعاء نزل ميزانك، فإن زدت في الدعاء نزل. ربما يكون المظلوم ظالما، ربما يكون المظلوم ظالما، لكن لا شك يعني الحق باقي، الحق باقي بالمال، الحق بلاك قصدي في الدعاء، فرق بين الدعاء وبين المال، المال حق الإنسان باقي لا يهود، حق الإنسان باقي لا يهود، لكن إذا أخي الإنسان لا بأس. الله يقول ولا من انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم سبيل، إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ابتداء ويبغون بعد ذلك، إما أن يظلم ابتداء أو يبغي بعد الظلم، يعني أنه حينما يعتدى عليه يبغي يتجاوز الحد، فلا يدري تجاوز الحد. يقول عليه الصلاة والسلام السبتان بالسبة ربا، السبتان بالسبة ربا، مثل إنسان سب إنسان ببعض الكلمات النابية، قال أنت جاهل، قال أنت جاهل وغبي، غبي ما تصح تقول، تقول أنت جاهل مثل ما قال، لا تزيد عليه. سبتان بالسبة هذه ربا قصاص لا تزيد عليه. لو سماك ببعض أسماء الحيوانات مثلا الحمار كلب، فقلت أنت حمار وكلب، لا يجوز لك أن تزيد على السبة، ترد السبة بالسبة، هذا إذا كان أمن الفساد. أما إذا خشي من أن يحصل فتنه شر، في هذه الحالة يكون مثل المنكر الذي تراه، فتتركه لما فيه من الفساد. المقصود أن الإنسان حينما يدعو على ظالمه لا بأس يدعو أو يسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد عليه حقه، لا بأس، خاصة حينما يكون التعدي والظلم في هذه الأيام وفي بيت الله الحرام أو في أشهر الحرم وفي عشر الحجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر كل مظلوم بمنه وكرمه. نعم نعم لا ما يدعو الدعاء المعتدل لا بأس، يعني الدعاء الذي يكون بالتعدي والبغي لا بأس.
نعم. يقول السائل أنا شخص أتيت حملة بدون تصريح ولم ألبس الحرام ولم أنوي من الميقات، ودخلت مكة وذهبت إلى السكن فأحرمت واعتمرت متمتعا.
تقدم تكرر كثيرا وأن من جاوز الميقات وأحرم من مكة فعليه دم ولا يجوز هذا الفعل. نعم نعم لا أدم مجاوزة الميقات هل فيها صيام؟ مذهب أحمد والشافعي في الصيام 10 أيام، يقولون من لم يجد هذه أو لم يستطع دم يصوم 10 أيام. وقول الثاني قوله في مالك وفي حنيفة أنه ليس فيه صيام، ليس فيه صيام، وهذا أظهر إذ لا دليل، وإلحاقه بدم البدعة إلحاق مع الفارق. نعم.
جزاكم الله
خيرا. يقول السائل ما حكم من انصرف لمزدلفة قبل منتصف الليل وترك ليلة من ليالي منى بدون عذر، فماذا عليه؟
عليه دم لترك المبيت
في المزدلفة على قول الجمهور، لأنه لا انصراف إلا بعد منتصف الليل. أما ترك ليلة من ليالي منى هذا موضع خلاف، من العلم يقول عليه مد لليلة الواحدة، ومن العلم يقول عليه دم، وهي أقوال أخرى، والأظهر والأقرب والله أعلم عليه دم، لأن عدة الجمهور حديث ابن عباس من ترك نسكا أو نسكا يقدم، وهذا لم يفرق، وهذا هو الأحوط أن يكون عليه دم آخر. نعم نعم.
أربع صوت طيب.
طيب. مصدر جديد بس بعيد جدا عليه، عندنا مش مصدر
داخل الحرم. داخل الحرم. داخل الحرم. طيب.
ولوقت بيقولنا هديك بحر.
طيب.
بس ما ممكن ما تروح تروحوا منه في بيته وتير مؤسسة يوم التشريق.
طيب.
يقولوا وصلوا عنكم حد يرمي. يقول.
مقصود من كان يعني في عمل لمصلحة المسلمين وحج، فالواجب عليه أن يرمي ما دام قادر على الرمي، فإذا منع من الرمي في أيام التشريق نقول لا بأس أن تؤخر الرمي إلى آخر يوم، إلى يوم 13. إذا كان يمكن أن ترمي في يوم 13 لا بأس، وكل ترمي أنت في يوم 13 على أيام كلها، تأتي في يوم 13 فترمي 11 ثم ترجع ترمي 12 ثم ترجع ترمي 13، وهل يجوز أن ترمي الجمرة الواحدة في مكانها على 3 أيام؟ الأظهر أنك ترمي 11 ثم ترجع ترمي 12 ثم ترجع ترمي 13، هذا الأحوط والأبرأ. فإن فرض أنك منعت تماما ولا يمكنك ذلك ويفوت وتغرب الشمس في يوم 13، فهي لها لا بأس أن توكل لأنك غير قادر على الرمي. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل أنا مقيم في مكة، ذهبت إلى المدينة للعمل ومكثت في المدينة 4 أشهر، ثم جئت إلى مكة أريد الحج ولم أحرم من الميقات، وأريد أن أحرم من مكة في اليوم الثاني، فماذا عليه؟
إذا كنت من أهل مكة أو تذهب إلى المدينة أو ترجع أو تذهب إلى وطن ترجع لا إحرام عليك، تحرم من أن تمكي من أهل مكة، خاصة أنك تقول قد أنت قبل 4 أشهر، ماذا قد أنت قبل 4 أشهر؟ فأنت قد أنت قبل أشهر الحج، ولا يشرع الإحرام بالحج قبل أشهره، ولو أحرم به هل ينعقد أو لا ينعقد؟ وإذا انعقد هل ينعقد حج أو ينقلب إلى عمرة؟ موضع خلاف. فعلى هذا ما يقدم فيه قبل ذلك 4 أشهر، فإذا جاء وقت الحج تحرم من مكة ولا شيء عليك. نعم نعم. كيف؟ إيه نعم. ذهب المدينة، ذهب المدينة 4. نعم. يعني يقول هو في مكة وذهب المدينة 4 أشهر ثم رجع، إذا كان رجع في أيام الحج فعليك أن تحرم بالحج إذا نزلت من المدينة ما دمت قريب في أيام الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قلن لهن ولمن أتى عليهن، ولم يفرق من غير أهلهن، وغير أهلهن أيضا هم أهل مكة من غير أهلها، وهم داخلون في العموم، داخلون في العموم، فتحرم عند النزول. نعم.
الله عليكم. يقول السائل ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأيام في الحج، هل الأفضل للحاج أن يصوم أم يفطر؟
الحاج إذا كان محرما فالأفضل الحاج يفطر يوم عرفة، يفطر يوم عرفة، هذا يشمل. أما ما في يوم عرفة هل يفطر أو يصوم؟ الظاهر أن الأصل هو مشروعية الصوم، مشروعية الصوم، هذا الأصل بها. وهل إذا دخل في الحج لا يشرع له؟ وكذلك من أراد الحين التروية فإنه لا يشرع، الله أعلم. والأظهر والله أعلم أنه إذا كان الفطر أيسر له فالفطر أفضل، الفطر أفضل. ثم نقول إن المسافر الذي كان يصوم العشر من عادته في الحضر فإنه يكتب لك أجرك كأنما صمت. إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمل وصحيح المقيم. إذا كان من عادتك أن تصوم العشر وسافرت وخاص السفر النسك ففطرك أفضل وأولى، غالبا لأن الحاج، لأن الإنسان إذا كان محرما في أيام الحج فهو في الغالب يحصل له مشقة بالفطر. لكن إذا وجد قوة على الصوم وهذه القوة لا تضعف نشاطه مع إخوانه ولا خدمته ولا العمل، فيجمع بين العبادة اللي هي الصوم والعبادات الأخرى، فمثل ما صام النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فقد قال عليه الصلاة والسلام: ذهب المفطرون اليوم بالأجر. نعم. أما كونه صام ما صام الله أعلم، لا ندري، ما نلزم بهذا، الله أعلم. كون يقول ما صام ما ندري. قول عائشة رضي الله عنها: ما رأيتم صام عشر قط، هذا في صحيح مسلم وفي كلام معروف يعني في معناه، وهي رضي الله عنها ليس النبي عندها دائما عليه الصلاة والسلام. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: وقع خلاف بين العلماء في مفاضلة بين صالحي البشر والملائكة، فالبعض يفضل صالحي البشر والبعض يفضل الملائكة وبعضهم توقف، هل النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من ذلك الخلاف عند أهل السنة فيكون أفضل الخلق على الإطلاق؟
نعم، الخلاف الله أعلم، الخلاف منكم يعني الأشاعرة وأمثالهم وبعض المعتزلة الذين الحقيقة لا ينظر حكاية خلافهم عندهم، يعني فهم دين صالح عند دين الملائكة. في المعروف عند أهل العلم أن صالح البشر أفضل، ومن أهل من فصل شيخ الإسلام قال الملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية. ورأس البشر بهذا الجانب هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهذا بنظر لا إشكال فيه عند أهل السنة بأنهم أفضل الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، إنما الخلاف هذا واقع عند بعض الفرق المبتدعة. نعم.
أنا الله يمكن أقول السائل: هل يجوز لي أن أخوض طواف الإفاضة عن والدتي لأنها مريضة ولا تطيق الطواف؟
الله أعلم، هذه المسألة فيها إشكال كبير وخلاف قوي، ويعني قصدي من جهة الإجزاء. والمعروف في كلام أهل العلم أن طواف الإفاضة لا نيابة فيه، لا نيابة فيه، وإن كانت لا تستطيع عليك أن تحملها إذا كان يمكن أن تحمل فالواجب أن تحمل. أم سلمة رضي الله عنها طافت على بعير رضي الله عنه، فالواجب أن تحمل. لكن لو فرض، لو على سبيل الفرض أن لا يمكن أن تحمل، وأنه لو حملت ربما يحصل وكان سببا لهلاكها مثلا، في هذه الحالة بعض العلم اجتهد وقال يجوز التوكيل فيه، لأن ما جاز التوكيل في أصله جاز التوكيل في فصله، وهي فروعه. أن يجوز الوكالة في الحج أو النيابة في الحج عن العاجز، فإذا جازت في أصل الحج فكذلك في سائر أجزائه مما لا يستطيعه الحاج. هذا قول بعض أهل العلم، الله أعلم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل:
لا شك انه يقال اذا ترتب على هذا ان تترك طواف الافاضه، يعني لو لم يقال بهذا القول انها تترك طواف الافاضه اصلا ولا تقول طواف الافاضه لانها لا تستطيع الطواف ولا يمكن حملها، في هذه الحاله يتعين القول بالنيابه عنه، يعني يلزم عليه ان تبقى محرمه. هذا بعيد ان يقال انها تبقى محرمه، ولا ابد لهذا، وعلى تبقى حتى تموت، هذا بعيد جدا الا ان يكون امر يعني، وهذا امر يعني خارق بان تعود قوتها، وهذا امر لا يمكن تنزع احكام الشرعيه، لو جاءت تنزل على الظاهر والواقع والواقع، فلهذا اذا كان على الوصف وان لم نقل بالنيابه فتبقى مهمه فاستنبوا عنها به غيره الله عز وجل. نعم.
الله
عليكم. يقول
السائل:
هل يجوز صلاة
المواتي غير
السببية
في أوقات
النهي
عنها من أجل تحصيل
الأجر؟ لا، ما يجوز تحصيل إثم، هذا ليس في أجر، لو كان في أجر لكان الجواب من سؤالك، لو كان في أجر ما كان منهيا عنه، لكن لو الإنسان جاهل صلى يصلي بعد العصر يصلي بعد الفجر جاهل، نقول لا شك يؤجر على نيته ويؤجر على قراءته، يؤجر بنيته لجهله، لكن إنسان عالم بأن وقت نهي هذا لا يجوز ولا يمكن يكون في أجر، هذا محادة مخالفة. والحمد لله، هل انحصر الأجر في الصلاة في هذه الحالة؟ لا، الصلاة فيها إذن، وقراءة القرآن أفضل بلا خلاف، والذكر أفضل بلا خلاف، أعمال البر والخير كثيرة، من حصر في هذا؟ الله عز وجل وإن منع يعني وإن جاء منعك من الصلاة فالمصلحة، وهذا فيه زيادة على المعنى المتعلق بالنهي عن الصلاة وقت العصر، إلا أن فيه إجماع للنفوس، استراحة للنفوس، والنفوس حينما تمنع من شيء في وقت فإنها تقبل عليه حينما يؤذن لها فيه، وهذا من المصالح التي تستفاد من النهي عن الصلاة في هذه الأوقات. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: هل قراءة القرآن والذكر والدعاء والأعمال الأخرى تضاعف في الحرم إلى 100,000 مثل الصلاة؟
النص ورد في الصلاة، وهذه أمور توقيفية، ولا نقول إلا ما قال النبي عليه الصلاة والسلام، جاء النص الصلاة، أما ما سواه فلم يثبت شيء من ذلك، وإن قاله بعض السلف وأن الحسنة الحسنة، جاء في حديث ذكر الصائب مبلغ رحمه الله من رواية أحد الصحابة عن ابن عباس وغيره أن الحسنة فيه أن حسنة الحرم 700 حسنة ونحو ذلك، هذا حديث لا يصح، الحديث هذا لا يصح ولا يثبت، ولا يثبت، وعلى هذا يكون خاص بالصلاة مطلقة سواء كانت نافلة أو فريضة. ولا شك أن قراءة القرآن والذكر في الحرم والأماكن الفاضلة أعظم أجر، لكن من جهة لا من جهة الكمية، من جهة الكيفية. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: عندما ودعت أمي وأنا قادم من الحج ودعتها بنايل، قفلتها على الجبين وقفلتها على رجلها ومسحت بوجهي على كفي على كف رجلها، فهل يجوز هذا؟
الله أعلم. لا أدري مسألة المسح كان يعني مجرد مسح مؤانسة محتمل أمر، جاء في حديث رواه النسائي في قصة حليفة رضي الله عنه، وحديث الصحيحين عن هريرة في صحيح مسلم عن حذيفة عن هريرة إن المؤمن لا ينجس، حذيفة إن المسلم لا ينجس، وفيه أنه لقي النبي عليه الصلاة والسلام فاختبأ وكان جنب حتى اغتسل، فقال: أين كنت؟ رآه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: كنت جنبا، وذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا لقي رجل قال ما سحه. والمسح هنا والله أعلم يعني المراد به السلام، المراد به السلام، ما يضرع الماسح بين المسح بيد عن يد لأجل، إلا أن هذا لعله إن أخذ جراه المسح فالمعنى أن طلب البركة من يد النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر خاص. فإن كان مضر مسه على وجهه من باب الحلو والعطف وما في قلبه مما يقع احيانا مع الصبيان الصغار، يمسح الانسان على خد الصغير الصغير والصغيرة من ابنائه وبناته وقرابته، ثم ربما وضع يده على فمه من باب الحلو، هذا لا يظهر في الشيء لما ظن. يعني وكذلك مع الوالدين هذا لا يقصد به يعني التبرك مثلا، لكن لو قصد بشيء من ذلك او عنده من يخشى منه فيسد الباب. وطرق البر لله الحمد كثيره، من تقميل الراس واليد كما فعل السائل ايضا تقميل الوجه، هذا جاء في بعض الاثار المعروفه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن اصحابه كما قبل اولئك القوم رجل النبي عليه الصلاه والسلام. وكذلك كما في حديث علي حينما قبل رجل عباس رضي الله عنه عمه وقال ارض عني ارض عني. نعم نعم مسح وجهه بيده، ما ادري الله اعلم الله اعلم. نعم كيف يعني هذه اذا كان الكعب بارز، اذا كانت لا تغطي الكعب، إذا كانت لا تغطي الكعب فهذه جائزة، إذا كانت لا تغطي الكعب فهذه جائزة عند جمع من العلم، وإن كانت تغطي الكعب فلا، إن كانت تغطي الكعب فلا. ما تعرف كعبك؟ ما ترى كعبك؟ نعم.
الله يقول السائل: هل هذا الحديث صحيح؟ لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهل لو كان أحد الشاهدين لا يصلي لا يصح عقد النكاح، وما هي صفة عقد النكاح؟
الجمهور على أنه لا بد من الشاهدين، خلافا لمالك رحمه الله الذي يقول يكتفى باشتهار النكاح، اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. وجاءت أخبار في هذا، منها خبر جيد عن ابن عباس وعائشة الشاهدين شاهدي عدل، ولا بد من العدالة. فإذا علم أن هذا لا يصلي فلا شك أن نرجب جالته به. والجمهور عندهم لا بد من شاهدين عدلين إذا كان حال العقد على هذا الوصف، تارك للصلاة فهذا لا شك ساقط العدالة. وعند مالك رحمه الله فإنه يكتفى باشتهاره بعد العقد قبل الدخول، بالعقد قبل الدخول. فإذا اشتهر عقد النكاح ولو كان شاهده ليس عدلين واشتهر اكتفى، بل لو لم يكن في النكاح شاهدان واشتهر قبل الدخول اكتفى. والأمر أنه يشهد شاهدين، فإن كان هذا السؤال عن أمر لم يقع به الدخول فيشهد شاهدين، أو إذا كان هذان الشاهدان قد ظهرت عدالتهما فيعيدهم بحضورهما وبغيرهم. وإن كان هذا النكاح قد وقع ومضى وحصل الدخول والأولاد بهذه واشتهر عقد النكاح قبل الدخول فيكتفى بذلك على قول مالك رحمه الله. نعم
الله خيراً. يقول
السائل: هاني رفقاء وسعيد بصحبته في رحلة غير مناسك الحج، فأحبهم في الله، ولكن ترجعي إلى بلادنا هناك مشقة، وقد عجزت في حافلة المريحة، ولكن أحدهم غضب مني فماذا أفعل؟
يعني ليس له حق
أن يغضب
عليك ما دمت أنك اخترت
حاملة أخرى للمشقة عليك في تلك الحالة الأخرى. وإن كان الأولى إذا كنتم متآنسين متصاحبين فالرفقة معهم أمر حسن، ما دام أن المسألة يعني لأجل مزيد رفاهية وهم أنسوا بك وارتاحوا إليك وأنت كذلك، فلعل تحصل من الراحة النفسية ما هو أعظم من الراحة البدنية، لأن هي المقصودة. حينما تترك هذه الراحة البدنية براحتك بإخوانك الراحة النفسية بجلوسك معهم واسمعهم، هذا لعله الأكمل. إلا أن يكون عليك مشقة وضرر، لا تتحمل هذه الحافلة يحصل لك مشقة وضرر، فلا بأس عليك واعتذر لهم، اعتذر لهم وبين لهم الحق، وبين السبب لماذا انك تركته لأجل هذه المعارضة. نعم نعم نعم
البارحة.
نعم
الليلة
تبقى عمره لحد أنت عمره
طوف
تطوف طوف تطوف طوف تطوف
لكن آخر
جوز
جاء مع صلاة العشاء
كيف؟
أي نعم آخر جوز جاء مع صلاة العشاء فلم تصلي
ركعتين
هل التواف
صحيحا؟ أي ركعتين؟ ركعة صلاة حتى لما صليتها أقول حتى
طبيعا نصليها
أسأل حتى لما ما صليتها ترى صلى
صلى على أولاد أخيرك الله أكبر الله أكبر. يقول السائل هل الأفضل تكملة الصفوف أو إدراء تكبيرة الإحرام؟
لا تكملة الصفوف، يقول عليه الصلاة والسلام الصف الأول من أول، وكان من يقصد أن يكون به مؤخر، سبق ذكر الأحاديث الكثيرة من هذا الباب، فتم من صفوف مقدم والنبي لم يستثن شيئا ولو فاتت الركعة، حتى قال بعض العلم لو كان المسجد كبير وإذا يعني صرت تتقدم لسد الفرجة أو إكمال الصفوف فهذا الركعة الأولى والثانية والثالثة فلك ذلك حتى الركعة الرابعة، فإذا خشيت أن تموتك الركعة الرابعة فكلمة العلم يقول إنك تدركها حتى لا تموت عليك الصلاة، ولهذا الإنسان يجزئ في أن يتقدم حتى يمكن أن يدرك الصفوف المتقدم وسد الفرج ويمكن أن يدرك الصلاة من أولها. نعم.
الله عليك. يقول السائل أخي يقوم بالإعفاء الشاربي ويحلق لحيته، تكلمت معه ولكن لم يستجب، فلماذا تنصحونه وهو حاج فأثر بالأدلة جزاك الله خيرا؟
أنصحه بمواصلة النصح، اجتهد حتى يفتح الله قلبه واختر الوقت المناسب، وإياك أن تكثر عليه أو أن تشدد عليه، ولا تتابع النصح بعد النصح مباشرة، لأن القلوب لها إقبال ولها إدبار، فإذا احسنت منه إدبار فاسكت، وإذا احسنت منه إقبال فأقبل، لأن الإقبال هو إقبال القلب وآنسه وصاحبه، واجتهد النصح، هذا هو الواجب عليك، إنك لا تهدي من أحببت، أنت عليك البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، أبين له الأدلة في هذا لعل الله سبحانه وتعالى أن يشرح صدره. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يجوز من أتى للحج أن يقوم بطواف عن غيره؟
هذه مسألة الطواف عن غيره هذه سبق الإشارة إليها، هو أن تتويب الطواف للغير موضع نظر، تتويب الطواف للغير ورد في السنة، وكونه يعتمر عن غيره ممن لا يكون مستطيعا استطاعة وعدم استطاعة مستمر أو كان ميت أو كان ميتا، هذا هو الذي ورد، أما كونه يطوف عن غير لا دليل عليه، وعليك أن تدعو لغيره إذا بالطواف تدعو له، بالطواف تدعو له، هذا أولى وهذا اللي وقع عليه اتفاق، فقل بالأمر المتفق ودع الشيء الذي لا دليل عليه. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل هل يجوز لأحد أن يطوف عن غيره بأجر؟
لا لا يطوف عن غيره بأجر، لكن الواجب هو التماس الأجر لا الأجر، سبق أن الطواف عن غير أصلا هو غير مشروع، فكيف يجمع كم يقع ضغطا على إبانه، يعني يجمع هذا إلى هذا، هو أصلا هو لا دليل عليه وغير مشروع، كيف تطوف بأجرة؟ الحج الكامل بأجرة يقول كثير من ليس له عند الله من خلاق، ليس له نصيب، اللي يحج يقول حج بكذا وكذا، سبق ذكر الخلاف في هذه المسألة، فالطواف أبلغ وأشد من الحج بأجر كما تقدم. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز للمتمتع بالعمرة أن يقوم بعمل عمرة أخرى لنفسه قبل الحج بشكه في صحة العمرة الأولى؟
لا لا تلتفت إلى الشك، أحرمت العمرة طفت وسعيت وفرغت من عمرة الحمد لله خرجت منها سالما فعليك أن ترجو الغنيمة والأجر من الله وإياك أن تفتح على نفس الباب الوساوس ما دام الشك مع عرب العنان لكن لو كنت تقول أنا أقطع يقينا أنني لم أقف إلا ستة أشواط أقطع يقينا أنني لم أسعى إلا ستة أشواط يعني أن تكمل الناقص تكمل الناقص في السعي تكمل الناقص في السعي كذلك الناقص في الطواف وكذلك الناقص في الطواف على الصحيح ولا يلزم في عادة السعي نعم
أحسن الله إليكم يقول السائل ما الحكم الشرعي في حالة الانفصال والفصال في البيع والشراء في أمر دنيوي أثناء الحرام
لا بأس أن تفاصل وتمارس لكن برفق برفق لا بأس من ذلك ويقول النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقترى وفي حديث الترمذي عن ابي الحجاب بن الوليد الترمذي عن ابي هريره انه استمع عليه الصلاه قال غفر الله لرجل ممن كان قبلكم كان سهلا بائعا ومشتريا وفي الصحيحين انه عليه الصلاه والسلام ذكر رجلا ممن كان قبلنا يقول لغلمانه خففوا عن الموسر وتجاوزوا عن المعسر لعل الله أن يخفف عنا قال الله عز وجل نحن أحق بذلك تجاوزوا عنه فالإنسان لا ينبغي أن يماكس المماكسة الشديدة بعض الناس شديد المماكسة ربما سليم احيانا قد لا يريد الشراء بس مجرد سلاقه في اللسان وربما يقول لماذا تبيع بكذا لماذا كانه ولي عليه كانه مصعد اذا ظهر من البائع غش او تدليس ينصحه لكن اذا كان البيع المعتاد فزاد هذا شيئا يسيرا ونقص هذا يسير لا باس فلا باس من المعاكسه والنبي عليه الصلاه والسلام قال جابر أتراني ما كستك لآخذ جملك خذ جملك ودراهمك فلا والنبي عليه الصلاة والسلام باع بمن يزيد فإذا كانت المعاكسة على وجه فيه مساهلة ومسامحة ليس فيه شدة ولا تعليم لا بأس به حتى تأخذ السلعة وأنت نفسك طيبة بها ربما يتنم تقول أنا اشتريت هذه السلعة وغبنت فيها فتتنكد فأجل هذا بالمواكسة التي تقيم نفسك نعم
الله عليكم يقول السائل أنا أعاني من سلف الريح فقيل لي توضأ عند دخول الوقت لكن لكثرة الزحام في الحرم وقيام المصلين لركعتين تحية أصبحت أتوضأ 10 دقائق قبل الوقت هل يجوز ذلك وهل يجوز لي قراءة القرآن بعد الصلاة
إن كنت تتوضأ قبل دخول الوقت وتستمر الطهارة بلا حدث يعني معنى قبل دخول الوقت 10 دقائق ربع ساعة نصف ساعة توضأت وأنت صاحب سنة ولم يخرج منك بعد الوضوء شيء لا بأس هذا عند الجميع حتى عند جمهور العلماء لا بأس لأنه طهارة صحيحة في قول ضعيف يقول إن صاحب سنة قول يجب أن يضرب في الصواب أنه إذا كان يعلم أنه قبل الوقت إذا توضأ لا ينزل مع الشيخ يعني إنسان ينزل مع السلس الكول في أول الوقت يستمر نصف ساعة كما يقع لكثير من يصاب بسلس الكول إذا توضأ من وقت الظهر ربما يستمر معه ساعة وذلك ينقطع ويعلم أنه إذا توضأ وخاصة وضوء يعني قبل دخول الخلاء ما ولم يدخل الخلاء فإنه لا ينزل بالشيء على وضوءك صحيح ولا شيء لكن إذا كنت إذا توضعت نزل منك البول قطرات قبل دخول الوقت فعند جمهور العلماء عليك أن تتوضأ مرة أخرى. وقال مالك لا وضوء إلا من حدث معتاد، وهذا قال اختار أيضا أبو العباس شيخ الإسلام تيم رحمه الله. والقول قوي، هذا القول قوي في هذه المسألة، وهي مسألة مهمة في الحقيقة، مسألة مهمة. ويمكن يقال وسط بين قول الجمهور وقول مالك رحمه الله أن من أصابته الشدة والمشقة والعناء حيث أنه تضرر فلا بأس أن يأخذ بالرخصة عند التضرر والمشقة بقول مالك، لقول من الإنسان يكون في الحرم والوضوء في مشقة وشدة عليه إذا خرج وعناء، فالأظهر والله أعلم أن له أن يتوضأ قبل ذلك وإن خرج منه شيء، لأنه قول قوي لإمام من أئمة العلم إمام مالك رحمه الله، وقول اختاره جمع من أهل التحقيق كما تقدم. ثم هو في هذه الحال حال شدة فهذا هو الأقرب، لكن في حال الاختيار ولا مشقة فنحوط العمل بقول الجمهور. نعم.
هل الضرب
بالسلط خاص بالنساء
والجواري دون
الرجال؟
وهل يجوز
لصال
أصوات
جنابهم
في مناسبات
الدفاع ومخدرات
الصوت؟
هذا هو الذي حكاه أي واحد عن الجمهور رحمة الله عليه، أن ضرب الدف خاص بالنساء، وقالوا بالجواري الصغار ليس لكل النساء، هذا وقال ومن من حكى عن الجمهور خلاف ذلك، يقولون من يجوز ضرب الدف للرجال الأعياد، لكن الصواب هو القول الثاني، والله أن الأخبار منقول عن النبي عليه الصلاة والسلام في الوقائع في الصحيحين وغيرهما. أما سماع صوت النساء ينبغي عزم النساء على الرجال، فإن كان الصوت مختلف ولا يتميز بمعنى يسمع من بعيد يسمعون الرجال صوت وهذا المكان ملاصق ولا يمكن الفصل، بقصد لا يمكن أن يمنع الصوت ولا يتهيأ إلا هذا المكان، والصوت يعني ذاهب مع صوت الدهور لا يتميز ولا يحصل فيه نغمات ولا فتنة بضياع صوتهن مع قوة صوت الدهور، فالذي أنه لا بأس بذلك. نعم.
يقول السائل هل يجوز لمدير مؤسسة تقوم بشؤون الشباب وفي مجال التنشيط أن يشجع على إنشاء فرقة إنشادية لهذه المؤسسة بهدف تنشيط الشباب ومشاركة في إحياء المناسبات الدينية؟
ما فهمت السؤال ولا أدري وش يقصد بالمناسبات الدينية. الذي من الشرع الإسلام فيه أعياد معروفة، هي أعياد معروفة، هذه اسمها اسمها أعياد، عيد الفطر، عيد الأضحى، وهناك عيد ذلك يوم الجمعة ويوم عيد، لكن ليس فيه دبوه ولا غنى، هذه المناسبات المعروفة، وسبق مناسبات أخرى وقع فيها أو يعني غير الأعياد، غير الأعياد مثل استقبال الغائب كما تقدم تفصيل الكلام فيها. وأيضا كذلك قولا يعني تعليم شباب النشيد، من لم يبين صلة النشيد وش المقصود منه وإحياء هذه المناسبات ما المقصود منه، فالجواب سؤال مجمل، السؤال مجمل فلا يمكن الجواب، لكن النشيد معروف سبق الإشارة إلى شيء من حكمه. نعم.
الله عليكم.
أخي
الثالث، إذا صادف يوم الجمعة يوما من أيام التشريق فهل يجب على المقيمين
بمنى
صلاة الجمعة أن تسقط عنهم؟
لا، أهل منى من في منى من الحجاج هؤلاء لا جمعة عليهم ولا ينسى عليهم صلاة عيد، لهذا صلاة العيد في حقهم صلاة العيد في الأنصار أو رمي جمرة العقبة في حق الحج، تقوم مقام صلاة العيد لأهل الأنصار، ولهذا أيضا لا يصلون صلاة الجمعة. لكن من شهد الجمعة وافق إنسان نزل إلى مكة أو صادف مسجدا في طريقه وصلى معهم أراد يصلي وصلى معهم لا بأس، لكن أنهم يحيونها ويصلون هذا لا يشرع. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: حاج قدم مفردا فطاف بالبيت، ما يجوز له تأخير السعي حتى يوم النحر ولا بد من السعي مباشرة؟
الأكمل أن يسعى، هذا الأكمل أن يسعى، هذا هو السنة، لأن طاف وسعى، طاف وسعى. وإذا فصل بينهما فيه خلاف، هل يجزئ السعي بعد ذلك أو لا يجزئ السعي؟ هذا موضوع خلاف أهل العلم، تقدم شرع إلى هذا. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: هل يجوز صلاة ركعتي الفجر في الأذان الأول أم لا بد من الأذان الثاني؟
لا، ركعتي الفجر وهما سنة الفجر تكون بعد الأذان الثاني، أما الأذان الأول هذا للتنبيه، ثابت في صحيحين حديث مسعود وحديث عائشة رضي الله عنها وعن جماعة من الصحابة آخرين، ابن عباس وجابر. المقصود أن هذا الأذان لا يصلى، هذا الأذان لإيقاظ النائم للصلاة أو تناول السحور إذا أراد الصيام، صيام فرض أو صيام نفل، وصلاة الفجر تكون بعد طلوع سنة الفجر، بعد طلوع الفجر. نعم.
الله عليكم. يقول السائل: يوم التروية يكون في المسجد الحرام، هل يحرم قبل صلاة الفجر؟
الإحرام يكون بعد طلوع الشمس، بعد طلوع الشمس هذا هو السنة، هذا هو السنة والأكل، ثم تتوجه إلى ميناء يوم الثامن. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: كنت بقطع شعرة أو اثنتين كنت متأكدا عندما كنت أحاول تخليصها من السلك الحرام، حيث كنت أعتمر وكانت مؤلمة جدا، حاولت نزع بالماء، فهل علي شيء؟
الشعرة أو نحو ذلك تعلق أو يعني تؤذيك أو تعلق بشيء أشي عليك بها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أريد أن أسبح الهدية بيدي، وأخبرني أحد المسلمين بمكة أنه لا يمكنني فعل ذلك يوم النحر ولكن في اليوم الثالث عشر، فهل الأفضل أن أشتري الهدية من الوكالات؟
إذا أمكنك أن تشتري أنت بنفسك وتشرف عليه لا شك هذا أفضل، هذا أفضل. وهل يقال مثلا إن شراء من البنك أو لا؟ هذا ينبني على أنه يذبح في اليوم الأول، لو علمت أن يذبح في اليوم هذا محتمل، المبادرة موافق لفعل النبي عليه الصلاة والسلام في يبقي في اليوم الأول، لكن ما دام من الأمر لا تدري يذبح في اليوم الأول أو اليوم الثاني أو الثالث أو آخر أيام التشريق، فعلى هذا إذا أمكنك أن تشتريه بنفسك وتشرف عليه، خاصة أن شراءك له يكون كاليقين من جهة أنك تحققت من السن الواجب، أيضا اخترت الأضحية والهدي الطيب ثم تتأكل منها وكلوا منها وأطعموا البائس الفقير وأطعموا القانع والمعتر، يعني الأكل منها مشروع مأمور به، فتأكل منها وتتصدق بما تيسر منها، فهذا لعله الأكمل. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الشراء الهدي وطبخه والأكل منه وتقديمه للحجاج؟
لكن ما تقدم كونه السؤال الذي قبل ذلك يريد أن يباشره بنفسه، إذا كله كان لم يكن في مشقة، لكن كان في مشقة أو ترتب عليه خروج مثلا من المشاعر ونحو ذلك فلا يؤذي الإنسان نفسه، يأخذ بالرخص. النبي عليه الصلاة والسلام كذلك لم يسأل عن أمور بالترتيب يقول افعل ولا حرج. نعم. أما السؤال نعم. أما ما يتعلق سبق الإشارة ذبح الهدي وطبخه لا بأس، لا بأس. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكل مما تقرب ببضعة أو قطعة من لحمها، السنة كونه تطبخ وتوكل هذا هو الأكمل والأدب. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل: أنا مقيم في الشنافي، هل علي طواف وداع؟
عندنا قاعدة، أهل مكة وكل ما اتصل بمكة، كل من كان داخل مكة أو اتصل البلاد مكة هذا لا وداع له. أما إذا كان مقر منفصل تماما، منفصل تماما عن مكة ولا يعني الفصال واضح، مثل ما نقول أنك إذا كنت في هذا المكان وأنت من أهل مكة تقصر الصلاة، تقصر الصلاة. أما إذا كنت في مكة أو اتصل بك مكة فهذا لا وداع عليك. نعم.
الله عليكم. يقول السائل هل يجوز لي أن أرى خطبة
كذلك كذلك يدخل في مكة على قول على قوله الحرم، الحرم يدخل في حكم مكة. ومن العلم من اعتبر الخروج مكة الوداع مثل المسافر ولو كان داخل الحرم، لأن هذا مبني على الوداع، والإنسان حينما يخرج مكة يثبت في حقه القصر إذا خلف مكة خلف ظهره ولو كان داخل الحرم. نعم.
الله
عليكم.
يقول
السائل
هل يجوز لي أن أرى من
أريد خطبتها
عن طريق الإنترنت لعلم ولي
أمرها؟ نقول هذا الطريق في الحقيقة لا يقبل عن طريق الإنترنت أو عن طريق أشياء خاصة بالإنترنت، واليوم ربما تتساهل بعض النساء بها. أقول لا ينبغي للمرأة والفتاة أن تبذل من نفسها لإنسان مهما كان، لأنها لا تدري، لأن هذه الصورة بعدما تخرج من بعدما تصل إلى هذا الخاطر لا تدري ما الحال، ثم بعد ذلك ربما يكون سبب في أن يستغل هذه الصورة يؤمرك، لا لا تدري مهما كان. والحجم الحجم، ولا حاجة إلى مثل هذا، لا حاجة إلى مثل هذا. والطرق واسعة لله وكثيرة، ولما في هذا من المخاطر حينما يعني تخرج الصورة، فوقع كثير من النساء ضحية لمثل هذه التصرفات. وقد يكون الإنسان في قوة مؤتمن، لكن حينما يرى الصورة ربما هذا إنسان يرى الصورة هذه ويتأول صورة فلانة أو فلانة وينفتح الباب، وقد يمتزها بمثل هذا. وكم وقع من مآسي ومصائب للفتيات بهذا الطريق بدعوى النكاح، والقضايا في هذا لا حصر لها. وأقول الطريق المشروع السهل الميسر والحمد لله لا مشقة فيه، وهو آمن ومطمئن، وجاءت به السنة ولله الحمد. أما هذا الطريق فهو فيه مخاطر وله مضاعفات كثيرة، فالحذر الحذر. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل إذا أراد المسيح أن يحج قارنا فهل يحرم من الحل أم من بيته في الحرام؟
لا يحرم من بيته على الصحيح. بعضهم قال يحرم من الحل لأنه لبى بالحج والعمرة، والعمرة وحدها تكون من الحل. هذا قول ضعيف، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام دخلت العمرة بالحج إلى يوم القيامة. إن كيف نجعل التابع متبوع؟ لو قلنا يحرم من الحل لجعلنا العمرة التي يتابع متبوع، وجعلنا المتبوع تابع. أهل العلم يعني يقول في العمر الحج المهرد لا يحرم من الحل، حتى قال بعضهم لو أحرم من الحل بالحج مهرد فعليه دم، يحرم من مكة، لأن حتى أهل مكة لمكة. فإذا دخل جاءت العمرة فالعمرة داخلة في الحج وتبع للحج، فلا يمكن أن تقوى العمرة على ذلك. وهذا هو الصواب، وهو يعني المشروع في حق من أحرم بالحج والعمرة. نعم.
السلام عليكم. يقول السائل سفري في اليوم الثاني عشر من ذي الحجة ولا أستطيع أن أرمي الجمرة في اليوم الثاني، هل بإمكاني توكيل أحد من الناس يرمي نيابة عني، وهل يمكن أن أطوف الوداع من غير الأرض وهل عليه إطعام أو فدية؟
تقدم السؤال وتقدم تفصيل الكلام فيه وأنه يعني مختصره في أقوال، لكن لو قيل عند الضرورة وعدم الإمكان بالرمي قبل الزوال وطواف الوداع هذا قول مخرج في حال الضرورة. نعم.
يقول السائل هل المرأة المحرمة أن تلبس النقاب في الطواف وفي عرفات أم ما لا تفعل؟
الله.